سؤال، هل يوجد ربط سحري بين الزوجين؟ ولو موجود فكيف يتم فك هذا السحر؟ انا لا اؤمن بهذا الكلام اطلاقا، هذه خرافات، لا سحر ولا غير. يكشفوا طبيا ويكشفوا الحكايه. سؤال، عندي حالة اكتئاب صعبة جدا، لا اريد الاكل ولا الشرب ولا اهتم بالملبس، ودايما شعر باني هموت، واجد نفسي مختنق واعصابي سايبة، وكل ما اذهب لدكتور يقول لي دي حالة نفسية، فماذا افعل؟ علما باني مواظب على الصلاة والتناول. هو لازم في حاجة ساعدتك في حياتك وسببت لك الاكتئاب. فكر في نفسك انت متضايق من ايه، وامتى بدا الاكتئاب عندك، وايه السبب، وهتلاقي ان مفيش حاجه تستدعي الاكتئاب. هتلاقي ان مفيش حاجه تستدعي الاكتئاب من جهه، وثانيا الاكتئاب مش هيحل مشكلتك، انما هيوجدها مشكله جديده هي الحزن الدائم. وايضا الاكتئاب ده بيشفك امام الناس ويخلي موقفك الاجتماعي مش مظبوط. حاول انك انت تبتسم تضحك كل يوم، لما تمسك الجرايد اقرا النكت والكاريكاتير في الاول وحاول تضحك. اشتري كتب بتاع الضحك واضحك. ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل انك انت تكتئب من اجلها، مفيش اي حاجة الدنيا دي ما تستاهلش الاكتئاب. واحد بيقول بولس الرسول في رسالته لاهل كورنثوس بيقول: اطلب اليكم بوداعة المسيح وحلنا، انا نفسي بولس الذي هو في الحجرة ذليل بينكم، واما في الغيبة فمتجاسر عليكم. في كورنثوس الثانية. ماذا يقصد بكلمة في الحجرة وفي الغيبة؟ يعني هو انسان خجول، يتكسف يوضح الناس، لكن لما بيكتب بيقدر بجرأة يقول لهم اللي هو عايزه. وفي ناس كتير من النوع ده يقدروا يكتبوا اللي ما يقدروش يقولوه. فهو من تواضعه يعني مكسوف يواجههم ويقول لهم كلمتين ناشفين. فبيقول: انا في الحجرة، يعني اثناء حضوري بكون ذليل، يعني واقف كمشان في روحي، وفي الغيبة متكسر عنكم. كتير من الناس كده. سؤال: ما الفرق بين النقد والإدانة؟ وإذا كنت بحكم وظيفتي ناقدا، هل أرتكب بذلك خطية؟ النقد كما درسناه في علوم الأدب هو نوع من التحليل، تحلل وتقول النقط الكويسة والنقط الوحشة في عد وفي غير شتيمة، ده النقد. الإدانة انك انت تحكم على الناس. الناقد يمسك الموضوع، والذي يدين يمسك الشخص. فجايز انت بتنقد موقف معين، امسك الموضوع واتكلم عليه، لكن تتكلم على الشخص مش مظبوط. كمان في نوع من الإدانة يتناول الإنسان جملة وطبيعة. يعني إيه مثلا؟ يعني شخص تقدر تقول عليه إنه أخطأ في نقل هذه النقطة، وبعدين واحد يقول ده بيكذب، هنا بدأت الشتيمة، وبعدين واحد يقول ده كذاب. كلمة كذاب يعني شملت حياته كلها، كما لو كان الكذب طبيعة فيه، مش انه كذب في موقف معين، لا انه كذاب بطبيعته. يعني دايما تكون بتنقل كتاب وتلاقي ان الكاتب اخذ حاجه من كتاب تاني، فممكن تقول انه اخذ حاجه من كتاب تاني لغايه دلوقتي نقل. وهكذا لو استطعت انك تثبت فعلا انه اخذ حاجه من كتاب تاني، وفي انك انت تدينه تقول ده نوع من السرقات الفكريه، انه بيسرق افكار غيره، جاي صور ما بيسرقش، جاي بيختبر، جاي بيستشهد. او انك تقول هذا الشخص عموما من النوع اللي يسرق افكار غيره ويمسكها لنفسه، يبقى انت بقى شوهته وسمعته كلها. نصيحتي ليك اذا كنت ناقدا، نمر واحد، تكلم عن الموضوع وليس عن الشخص، احكم على فكر ولا تحكم على طبع معين. وثالثا لا تكن قاسيا في نقدك. ورابعا اذا كنت ناقد مظبوط، تتكلم على الحسنات والسيئات، تتكلم عن النقط البيضاء والنقط المظلمة. طيب لكن بعض الناس يفتكروا النقد نوع من التشهير للآخرين، أو نوع من جرح الشعور، أو نوع من الشتيمة. ده كلام مش مظبوط، وياما بنشوف نقاد من النقد. سؤال: هل الله يغفر جميع الذنوب التي يتوب عنها الإنسان حتى لو لم يعترف بها أمام الكاهن؟ للتوبة بتغفر جميع الخطايا، هو الاعتراف مظهر من مظاهر التوبة، لكن للتوبة تغفر جميع الخطايا. إلى سؤال: إلى أي مدى يمكن للأب أن يتدخل في حياة ابنه أن تصل إلى اختيار شريكة الحياة لابنه، وإذا لم يطع الابن والده في هذا الموضوع هل تعتبر هذه خطية وعصيان للوصية؟ لا، أنت اكرم أبوك وأمك. لا يا ابني، لا، أبوك يتدخل في حياتك بالنصح والتوجيه، لكن ليس بالإرغام. يتدخل بالنصح والتوجيه وليس بالإرغام. كمان الزواج دي بنسميها أحوال شخصية، يعني دي مسألة خاصة بيك، مش من حقه أن يتدخل فيها إلا لو كانت تشير إلى سمعة الأسرة، أو أن واحد يتجوز زيجة تعطل زواج اخواته البنات، حاجات من نوع ده. لكن جايز انت ليك مزاج غير مزاج والدك، ملهوش انه يرغمك، ملهوش انه يرغمك، هو ينصحك ويشرح ليك ايه سبب النصيحة، لكن لا يرغمك. بالعكس، ده الارغام في الاحوال الشخصية سبب لبطلان الزواج، لأن مفروض الزواج يتم بالموافقة وبالرضا، فإذا كان بالإرغام يكون سبب للبطلان. وجايز إذا أرغمك تتجوز واحدة يعيش في عدم وثاق معاها، يبقى هو هيحمل ذنبك وذنب العيلة. بلاش الحاجات دي. ويبقى أكثر لو كان الوالد ليه مصلحة شخصية للزواج. إما عايز يتجوز لمصلحة مادية أو لقرابة، عايز يجوز ابنه لبنت أخوه أو حاجة من النوع ده، يعني مش من حقه يعمل كده. سؤال: هل أحلام اليقظة نوع من أنواع الغرور أو إشباع الكبرياء؟ مش كله. أحلام اليقظة هي تكون تعبير عن آمال الإنسان ورغباته، مش ضروري تكون غرور وكبرياء. جايز واحد بيحلم في منصب كبير أو حاجة، مش معناها مغرور أو كبرياء، لا. لكن هي تعبير عن آمال الإنسان. واحد بيقول: إيه رأيك في المثل اللي يقول ساعد قلبك وساعد ربك؟ دي معناها إن قلبك في حتة وربك في حتة، فأنت بتخلي ساعة لده وساعة لده. إحنا عايزين الساعة لقلبك تكون ساعة هي نفس الساعة لربك، والساعة لربك تكون نفس الساعة للقلب، ما يكونش قلبك في حتة وربنا في حتة. كمان كلمة ساعة لقلبك وساعة لربك جايز معناها اللي تجنيه في وقت يهدمه في وقت تاني، اللي تبنيه في روحياتك في الساعة لربك تضيعه في الساعة اللي في قلبك، يبقى تهدم وتبني إلى غير بقاء، وده مش كويس. واحد بيقول: أريد الرحمنة ولكني وحيد، وسألت الأب الكاهن فقال: لا يسمح لك أن تترك أبوك وأمك وتذهب للبيت. لا، لازم تفحص بطريقة أوسع من كده. يعني جايز الأب والأم يوافقوا على الرحمنة، جايز الأب والأم نوع من الأنانية عندهم أنهم يربطوا ابنهم بيهم وما يدلوش فرصته في الحياة لتحقيق رغباته، فمفروض برضه من الأب والأم زي ما يفكروا في نفسهم يفكروا في ابنهم، وبنوع من الحنو والعطف يحاولوا أنهم يحققوا للابن رغباته. وخصوصا ان احنا في ايام دلوقتي ممكن زيارة الأديرة فيها، فجايز الابن لما يتروح بينهم ما ينفصلش عنهم انفصال كامل زي ايام زمان تمر عليه بالسنوات ما يشوفش ابوه والامه او طول عمره ما يشوفهم فيه. ده دلوقتي بيروحوا الأديرة وبيزوروا، فيا ريت انك انت توضح الحكاية مع ابوك وامك وتوريهم ان رحمتك ليست عدم محبة ليهم، وانما رغبتك في حياتك. يعني واحد بيقول: ما رأيك دراستكم في تقسيم الميراث بين الولد والبنت؟ هل يوجد نص في الكنيسة أو وصية تساوي الولد والبنت في تقسيم الميراث أم تبع قوانين الدولة؟ في الإنجيل لم يتعرض لهذه النقطة إطلاقا، لا 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 مرة واحد جه للسيد المسيح وقال له قل لأخي أن يقاسمني الميراث، قال له من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما. المسيحية بتدي مبادئ مش قوانين. يعني ايه بتدي مبادئ مش قوانين؟ يعني يقول لك من المبدأ انك تحب قريبك، تحب اخوك، تحب اختك، حتى لو احتاجوا الاكثر تديهم اكثر، حتى لو انت خدت نصيب اقل وهم نصيب اكبر ما عندكش مانع. دي المحبة يعني اللي ترتفع فوق مستوى القانون والنصوص. ومع ذلك الأب ممكن ان هو يقسم قبل ما يموت ويكتب وصية او يعملها زي بيع وشراء، يعني فيها طرق قانونية تخليه يدي زي ما هو عايز، لكن كنصوص في الانجيل ما فيش. السؤال يقول لو سمحت يا سيدنا تؤمر لينا في هذه الكنيسة من الساعة السادسة من كل يوم أربع لسماع بعض الترانيم أو الألحان أو قرار لحسين حضور قدس، وذلك بدلا من الكلام في الكنيسة ويبقى فيه انتفاع بالوقت. ما عنديش مانع أبدا، يا ريت حد من الآباء في السكرتارية ينفذ الموضوع. ولو ما نفذوش تيجوا تتخانقوا مع الأنبا يونس ويبقى ليكوا حق ويبقى خناق مقدس. وخصوصا ان هو غاوي الحان وتسمع، يعني يقدر ينفذ لكم الامر ده ويتحط ريكوردر في الشريطة ويعني يتمر الحكاية. سؤال: كيف يصل الراهب الى درجة السياحة؟ وهل يمكن ان يصل اليها الانسان العلماني؟ هو زمان كان ليصل الى درجة السياحة بالاشتياق الكامل للاختفاء من الناس وتقضية الوقت مع الله وعدم اضاعة الوقت مع الضيوف والزوار. فكانوا بيسرحوا في البرية من حتة لحتة لما يسمونه السياحة. دلوقتي غالبية الصحراوات تحت اشراف القوات المسلحة، ما نعرفش الواحد لما يروح لحتة سيدي لازم يشوفه ده يطلع ايه، وهو جاسوس ولا شخص عابد. لكن الشخص اللي بيصل الى السياحة لازم يصل اليها في قلبه من الداخل اولا، انه مات عن العالم وعن العشر بالناس وعن مديح الناس، كما انه يقدر يقضي الوقت كله في العبادة وفي الصلاة والتفكير والتسبيح والتأمل ومحبة الله. لازم السياحة تكون جوه في القلب قبل ما تبقى بره. هل يستطيع ان يصل اليها الالماني؟ هو لما يصل اليها الراهب بيبقى له وضع رسمي امام الدولة يعني، لكن لو شاف واحد الماني عادي قاعد في الجبل هيحققه معاه يقول انت جاي هنا تعمل ايه؟ واحد بيقول احنا ولادك من ابروشية البليمة لينا اخ متقدم للزواج من احدى قريباته والأسرتين موافقين على هذا الزواج ويكبر عنها 13 سنة وسبعة أشهر ونافس الأسرة لا يسمح لإتمام الزواج بفارق أكثر من 10 سنين نرجو المشروع. حاضر أنا هكلم نافس الأسرة في هذا الموضوع. فكرني أنا برضو متهيأ لي ان الاسرة ممكن ان ينصح ولكن لا يرغم. دي من جهة. ومن جهة تانية جايز الناس دول يروحوا يتجوزوا في بلد تانية فيكون موقف الاسرة منهم ايه؟ ما يعتمدش زواجهم وما يسمحلهمش بالتناول لان هتبقى صعبة. انا هتكلم الاسرة في هذا الموضوع. تهيألي أنا أكتفي بالأسئلة دي عشان خدنا مدة طويلة في الأسئلة.